أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا تقريبا شرحنا ما تقدم على قوله إذا عرفت أن ألفاظ العبادات إلى آخر. بقيت أشياء من خلال القراءة نوضحها، لكن أصل الفكرة بيناها. لذلك شرح اليوم يكون للمطلب من هذه عبارة إذا عرفت. وحاصل ما يقوله هنا أنه إذا عرفت ما قدمنا من أن ألفاظ العبادات كالصلاة بناء على القول بوضع للأعم هي كغيرها من الألفاظ المطلقة. الألفاظ المطلقة يعني ليست التي فيها إطلاق بالفعل يتمسك به. ألفاظ المطلقة بمعنى أنها الصالحة في نفسها للشمول للواجدة وللفاقدة، تصلح لهما. هذا بينا على الوضع للأعام يكون فيها هذا النوع من الإطلاق، لفظ مطلق صادق على الواجد وعلى الفاقد وصالح لهما، بحيث لو أردت أن تضيف جزءان لكان من قبيل تقييد هذا المطلق. لكن تقييد هذا المطلق بمعنى أن اللفظ الصالح في نفسه لهذا وهذا قيد بوجود ذاك وأصبح خصوص الواجدة، لا أنه مطلق بمعنى انعقد فيه الإطلاق بالفعل. يعني مثل الألفاظ المطلق اللي تبحث عنها في بحث المطلق. ألفاظ المطلق يعني الألفاظ الصالحة للشمول، حتى تكون مطلقة بالفعل تحتاج إلى تمامية المقدمات وانعقاد الإطلاق فيها بمعنى الشمول الفعلي. فإذا عرفت أنها كسائر الألفاظ المطلقة فيها هذه الصلاحية للشمول، بمعنى أنه كما أن لفظ رقبة في نفسه أعم من المؤمن والكافرة، يصدق في هذه ويصدق في تلك، كذلك لفظ صلاة على الوضع للأعم وفي نفسه أعم من واجدة الجزء وفاقدته وصالح لكل منهما. فإذا كانت ألفاظ العبادات على الوضع للأعم كسائر المطلقات في هذه الجهة، وكان لها حكم تلك المطلقات. ومن جملة حكم المطلقات يعني اللفظ المطلق الصالح لجميع الحصاص أنه إذا كان واردا في مقام البيان والتوضيح للمراد ومع ذلك لم يذكر معه القيد، يعني تمت فيه مقدمات الحكمة، فحينئذ ينعقد فيه الإطلاق المصطلح ويتمسك به عند الشك في التقييد وينفى القيد. ليس معه قيد، نشك أراد به التقييد أو لا، نتمسك بأصالة إطلاقه بأصالة عدم التقييد وننفي إرادة القيد. هذا إذا كان واردا في مقام البيان. وأما إذا لم يكن واردا في مقام البيان بل كان صادرا على وجه الإجمال وبقصد بيان حكم القضية المهملة، يعني أصل الحكم، لا يريد أن يبين خصوصيات الحكم وأنه يثبت في هذه الصورة وتلك أو هذه دون تلك أو بهذا القيد أو دون ذاك، ليس في هذا المقام. أصل حكم القضية هذا الذي يعبر به بنحو القضية المهملة التي تبين أصل الحكم والحكم في الجملة والحكم بما يساوي الموجب الجزئية، يعني ولو على أصل هذا وفي القدر المتيقن منه. كل بيان له قدر متيقن، أعتق رقبة المتيقن المؤمنة، لكن يريد المؤمن واقعا أو لا، ما ليس في هذا البيان، ليس في هذا الصدد الآن. في مثله هنا لا يجوز تمسك بالإطلاق. هذا له نظائر في العرف، ونحن لسنا نتعاطى مع هذه الخطابات الشرعية بضوابط وقوانين خاصة على الضوابط العرفية. في العرف نقول إذا راجع المريض الطبيب في غير وقت الحاجة، مثلا لقي الطبيب في الشارع يسير في الطريق، لقي الطبيب خارجا إلى مطبه أو عائدا منه، فألقى عليه السلام: السلام عليكم، كيف الحال؟ صبحكم الله بالخير. بالمناسبة أيها الطبيب، صار لمدة أشعر بألم كذا، أحس بحالة كذا. فقال الطبيب: لابد أن تشعب الدواء، أو لابد يعني في حالتك التي ذكرت أن تأخذ المسهل. فهل ترى أنه يجوز للمريض إذا ذهب إلى البيت أن يتمسك بإطلاق لفظ الدواء: وهاتوا لي أي دواء؟ الطبيب قال: لابد أن تأخذ الدواء. ليس له هكذا، فيأخذ أي دواء ويأخذه كيفما كان. يقول: ما قال بهذا الشكل أو ذاك، ما قال قبل الأكل أو بعد، إذن لا فرق. مثلنا، أو يتمسك بإطلاق المسهل فيأتي بمسهل ويشربه كيفما كان، بالليل، صباحا، قبل الأكل، بعد الأكل، مع كذا، من دون كذا، يتمسك بالإطلاق. هذا لا يجوز. نعم، لو لقيه في وقت الحاجة، يعني مثل أن يقصده إلى المطب بغرض العلاج ويقول: أيها الطبيب، تذكر يوم كذا لقيتك صباحا وأخبرتك عن حالة أحس بها؟ قل: نعم. قل: أنا جئت، هذه حالة تفاقمت ولم تعد محمولة، وجئتك للعلاج. فيصف له الحالة. فالآن يقول الطبيب: مثلا حالتك هذه مثلا تحتاج إلى شرب اللبن، يعني الحليب، هذه ينفعها اللبن، علاجها اللبن، دواؤها اللبن. في مثله لو فرضنا أن المريض شك، هل كان الطبيب يقصد لبن الغنم بخصوصه، أو أنه لا فرق عنده، غنم بقر كله واحد؟ نقول: قال اللبن وما قال غنم، إذن لا يريد الغنم، نتمسك بالإطلاق لنفي القيد المشكوك. مثل ذلك ما لو قال المولى لعبده: يجب عليك أن تسافر غدا، لم يكن في مقام بيان سوى أصل أنه يوم غد يوم سفر، غدا في سفر، غدا هناك سفر، يعني اعمل حساباتك وتهيأ واستعد، واضح؟ خلص شغلك وصرف أعمالك، غدا تسافر، كم يوم ربك يعلم، لا تترك أشياء معلقة هنا وهناك. أما إلى أين، أي ساعة، لأي هدف، ليس في مقام البيان. فهل تجد أنه يجوز للعبد أن يتمسك بالإطلاق؟ يقول: قال لي سافر، إذن سأختار بلدة كذا، طريقها جميل ومملوء بالأشجار والخضرة والمياه، أنزل في الطريق أستريح، وهي بلدة جميلة وفيها كذا وكذا، وأتبضع لنفسي بكذا، وآكل في مطعم. على كيفك عم، ما قال إلا أن هناك سفرة في الغد، لعله يريدك أن تسافر للبلد بعينه، طريقه من أوحش الطرق وهي من أقفر البلاد مع كل ساكنيها وعمارتها، وما فيها شيء، يريدك أن تذهب ترى فلان، تخبره رسالة وتعود. مثلا اصبر حتى يأتيك تمام البيان. هذا ليس تمام البيان، ولا هو في مقام التمام. هذا يكون تمام البيان بمعونة الإطلاق إذا كان في مقام بيان تمام مراده. أما وقد فرضناه ليس كذلك فلا، بخلاف ما لو قال له المولى: أيها العبد تعال خذ هذا الكيس فيه كذا وكذا دينارا وانطلق غدا إلى بعض القرى واشتري لنا حنطة بمقدار كذا وكذا تكفينا سنتنا، هذا خلص تم البيان، هذا في مقام بيان تمام المراد. فلو شك العبد أذهب إلى قرية كذا، أراد قرية كذا بعينها وأخذ من حنطتها، أو لا أختار أي قرية من القرى التي تنتج الحنطة أسافر إليها وأشتري منها، يتمسك بالإطلاق ويدفع القيد ويسافر إلى ما شاء من هذه القرى ويشتري ما شاء من حنطتها، هذا هنا يجوز. وبالجملة فكلما كان المتكلم كما أشرت قبل قليل في مقام بيان تمام مراده واحتمل إرادة التقييد ولكن لم يكن القيد مذكورا، قيد غير موجود في الكلام، إما أحرزت عدم وجود القيد في الكلام بالوجدان يعني أقطع أن هذا كلام لم يرد فيه قيد، الآن كلمني وما ذكر القيد ها، ولا كان هناك ما يعتمد عليه في بيان القيد مثلا يصلح قرينة مقامية أو حالية مثلا، هكذا أحرس بالوجدان، أو أفرض في ظاهر اللفظ خلل اللفظ من القيد لكن يحتمل أنه اعتمد على شيء بعينه أو على شيء ما في إصال القيد ها؟ طبعا غير القدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن هناك من يقول قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع انعقاد الإطلاق، لا نريد هذا، وصاحب الكفاية يجعله مقدم من مقدمات الحكمة عدم القدر متيقن في مقام التخاطب. إذا كان شيء غير قدر متيقن في مقام التخاطب، قرينة من حال شبه قرينة، شيء يعتبره هو قرينة، احتملت هذا المعنى اعتمد عليه في إيصال القيد، فإحراز عدم التقييد حينئذ لا يكون بالوجدان بل بالأصل، أقول هل قيد اعتمادا على كذا أو كذا أو لا، الأصل عدم التقييد، التقييد يحتاج إلى مؤونة، تقييد أمر حادث مسبوق بالعدم إلى آخره، فأتمسك بالأصل. على كل، كلما كان المتكلم في مقام بيان تمام المراد ومع ذلك خلا كلامه من ذكر القيد، أحرزنا أنه لم يقيد إما بالوجدان أو بالاعتماد على الأصل، فهنا يجوز التمسك بالأصل يعني أصالة عدم التقييد أو أصالة الإطلاق لدفع احتمال التقييد. ليش؟ لأنه لو كان يريد القيد واقعا والمفروض أنه ما ذكره، ما قيد به إما وجدانا أو على مقتضى الأصل ها؟ لكن الأصل يعني أيضا أنه ما في بالكلام، لو في بالكلام أخذنا به، في الكلام ما في، لكن لعله اعتمد على شيء فبالأصل أدفعه. إذن على كل حال ما في بالكلام، فالإحراز إما وجداني وإما بالأصل، ولو كان يريد القيد مع أنه لم يذكر هذا القيد ولا قيد إما وجدانا أو بالأصل كما فرضنا لكان مخلا بالبيان ناقضا لغرضه، يتكلم معي بغرض الإفهام وإيصال المراد ثم يقول اعتق رقبة وهو يريد المؤمنة، خب من أين أفهم أنا أنه المؤمنة؟ يكون هذا خطابا بالمجمل المحتمل للقيد وعدمه، ويكون خطابا قبيحا يخل بالمراد وبالمقصود وينقض الغرض من الكلام وهو الإفهام وإيصال المطالب. فلذلك حينئذ يجوز لي أن أتمسك بالإطلاق، وكلما هذا كلما كان في مقام تمام بيان تمام المراد فكذا، وكلما كان لا في مقام بيان تمام المراد، بل في مقام البيان في الجملة. أصل الحكم المساوي للموجب الجزئية إهمال، والإهمال يؤخذ فيه بالقدر متيقن وهو يساوي الموجبة الجزئية. دائما القدر متيقن يكون بحسب العادة جزئيا. إذن هو لم يكن في مقام بيان تمام المراد، بل في مقام البيان في الجملة، يعني ولو لأصل المراد. ففي مثله لا يجوز إجراء الأصل ودفع احتمال التقييد، إذ في مثله لا يقبح منه أن يذكر هذا اللفظ المجمل المحتمل لإرادة المقيد ولإرادة فاقد القيد. ليش لا يقبح؟ لأنه لا يريد إلا هذا المقدار، يريد أن يقول لك يجب عليك عتق رقبة، أصل المطلب. أما أن المؤمن أو لا يريد أن يقوله الآن، فلا يخل بمراده أن يلقي إليك لفظ الرقبة مجملا مهملا، لا يقول إلا رقبة ولا يبين الخصوصية، ويجعلك هكذا تحتمل أن المراد المقيد والخالي من القيد. قل لا يضر، الآن لا أريد أن أقول لك إلا أنه تجب رقبة، أما خصوصياتها فإن شاء الله تعالى تأتيك في بيان آخر. وإذا كان لا يريد إلا هذا، لا يقبح استعمال اللفظ المجمل هنا، وإنما قبح في الصورة الأولى، لأنه كان في الواقع يريد الخاص المقيد، ومع ذلك أخلى لفظه من ذكر القيد وأوقعنا في خلاف المقصود ونقض غرضه من هذا الكلام، لذلك كان قبيحا عليه. أما هنا فلا يقبح. والوجه فيما ذكرنا أن أجريان أصالة التقييد أو أصالة عدم التقييد، لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة القيد إلا بضميمة مقدمة أخرى من باب صغرى وكبرى. فأصالة عدم التقييد صغرى، يحرز معها أنه لم يذكر القيد في الكلام، هذا كلام لا أرى فيه قيدا، ها، ومرة أقطع ليس فيه قيد واقعا كما هو ظاهرا، ومرة لا احتمل واقعا صدر معه قيد وقع منه خفي علي، موجود القيد قرينة حال أو مقال، أنا لست ألتفت الآن، فأدفع التقييد واقعا بالأصل، أقول في الظاهر ما في قيد، لكن التقييد لعله صدر وما أفهمه أو ما وصلني، أدفعه بالأصل، ظاهر الكلام خالي، إذ لو كان فيه قلنا هذا القيد موجود انتهى، محل التمسك عادة يكون الكلام خالي من القيد، لكن يحتمل أنه قيده بما لم يصلني أو لا أفهم، لا أفهم لا يصلني، إذا لم أفهم لا يصلني حتى لو موجود، لا ألتفت إليه لا يصلني، فأدفعه بالأصل. فأصالة عدم التقييد يتنقح بها صغرى أن هذا الكلام ليس فيه تقييد، كما لو أحرزت بالقطع أنه لم يقيده، هكذا صدر منه، وأحتاج إلى أن أضم مقدمة أخرى بمنزلة الكبرى تقول إنه يقبح على المولى التكليف بالشيء من غير بيانه. فإذا ضممت هذه الكبرى اللي معناها أن المكلف يقبح منه أن يكون في الواقع مريدا لشيء ثم لا ينصب عليه بيانا يدل عليه، ها، مثلا الآن أنت تريد أن تشرب ولك عبد ولا تنصب بيانا على إرادتك للشرب، وكيف يفهم أنك تريد أن تشرب؟ وكيف يكون مكلفا بأن يشربك والحالة هذه؟ يقولون التكليف بالشيء من غير بيان تكليف بما لا يطاق، كيف يلتفت العبد إلى مرادك ويمتثله؟ لا يمكن من دون البيان. سبب التفاته وتحركه إلى الامتثال هو صدور البيان. لسنا بالضرورة نريد أن نقول بيان بمعنى لفظ المولى، مثل البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو علم العبد كفى وانتفى موضوع القاعدة. هنا أيضا قد نقول هكذا، يقبح على المولى التكليف من غير بيان، يعني من غير تبين، أن تقول أريده منه بالفعل بحيث سأؤاخذه عليه إذا لم يأتني به، وأنت لا أنت تكلمت ولا حصل البيان، ليس له تبين. بيان مو إلا الصادر من المولى، تبين واضح مو إلا التبيين من المولى، التبين ولو بأي سبب آخر، أن يصل إليه أن يعلم به، لذلك ينقطع هذا الحكم بالعلم، حكم قاعدة قبح العقاب بالبيان. وهنا كذلك نقول يرتفع القبح بالعلم، إذا كان العبد مطلع وعالم أن المولى يريد الآن أن يشرب، وما حاجة المولى إلى أن يقول أشربني. ما يستطيع العبد أن يجلس في البيت ويقول لا آتيه بالماء، ولو أراد أن يعاقبني على عدم إتياني به قلت يقبح العقاب بلا بيان. تبين هذا مرتبط بتلك القاعدة، بهذا البيان الذي نبين، تبين أنه قبح التكليف بلا بيان مرتبط بتلك القاعدة، بمعنى أنه يجوز مع عدم البيان أن يجلس العبد ويقول ليس له أن يكون مكلفا لي الآن، لأن لو كلفني يعني يعاقبني، ويعاقبني بلا بيان قبيح. نقول إذا كنت عالما ليس لك أن تجلس وتقول هكذا، والمولى المطلع على أنك عالم يحتج عليك يقول ألست علمت بأني أريد؟ انتهى بحكم العقل، هذا بيان. إذن نضم كبرى، يقبح على المولى التكليف من غير بيان، فنقول الصغرى لم ينصب بيانا على القيد بالأصل أو بالوجدان، الكبرى والتكليف يعني بما فيه القيد من غير بيان عليه كما هو المفروض قبيح، حينئذ تقول حتما لا يريد مني ما فيه القيد. ومن الواضح أن الكبرى المذكورة لا تتم إلا إذا كان المولى في مقام البيان لتمام المراد، حينئذ يقول إنه لو كان يريد القيد ولم يذكره فالتكليف به قبيح لأنه لم يبينه. أما إذا لم يكن في مقام البيان وليس بناظر إلى القيد وعدمه، وإنما يريد بيان أصل الحكم على أصل الموضوع بغض النظر عن الخصوصيات والتفصيلات، فلا يصح القول هنا حينئذ. لو أراده ولم يذكره لكان ذلك قبيحا، إذن يدل عدم ذكره على عدم إرادته، هذا لا ينطبق هنا، بل على العكس يجوز هنا أن يكون أراده واقعا ومع ذلك لم يذكر ما يدل عليه لأنه فعلا ليس بصدد بيانه. أراده واقعا يعني لا بمعنى أنك أنت الآن مكلف به واقعا، هو يريده لكن فعلا لم يوصل إليك خطأ، ليس بصدد إيصال بيانه إليك، يجوز أن يكون مريدا له باطنا من دون أن يكون مكلفا فعلا، واضح؟ ولم ينصب ما يدل عليه لأنه فعلا ليس بصدد بيانه وإيصاله. فلو قال مثلا أعتق رقبة، فإن كان في مقام بيان تمام مراده صح القول إنه لو كلفنا الآن بالمؤمنة والحال أنه لم يذكر القيد لكان قبيحا وتكليفا بما لا يطاق، فلا بد أن يكون لا يريد القيد. وأما إذا لم يكن في مقام البيان فلا يتم ذلك لجواز إرادة قيد المؤمنة واقعا في نفسه يريده، ولم يكن مكلفا به فعلا، ولم يذكره مع إرادة إلى واقعا لأنه فعلا ليس في مقام بيان هذا القيد، بل هو إما يكون، بل كما قلناه واقعا لا يكون مكلفا به، هذا يختلف لأن الصور عندما لا يكون الآن في هذا الخطاب في مقام بيان المراد صورتان، الأولى أن لا يكون قد سبق إلى الآن بيان للمطلب، وإذا لم يسبق إلى الآن بيان والآن في هذا البيان هو أيضا ليس في مقام البيان، فمعناه أنه يحيلك إلى ما سيأتي، فمعنى أنه يريده واقعا يعني هو يريده لكن فعلا لا يكلفك به حتى يبينه، ويكون التكليف من حين مجيء البيان الآخر. الصورة الثانية أن يكون سبق منه بيان للمطلب، فالآن حيث لم يكن في مقام البيان لم يتعرض له، يجوز أن يكون مريدا له واقعا بمعنى أن يكون مكلفا به واقعا معتمدا في ذلك على ما تقدم، محيلا عبده على ما سبق منه من تفصيل المطلب، ويكون إراده هنا بلا تعرض لبيان التفصيل والخصوصية لأنه فقط يريد أن يؤكد أصل الطلب، كما سيأتي المصنف أن أوامر العبادات في الشريعة من هذا القبيل في الغالب، يعني النبي صلى الله عليه وآله مثلا في أول الأمر بيّن ولو عمليا وبالصلاة ما هي الصلاة، ما هي أجزاؤها، ما هي شرائطها إلى آخره، بعد ذلك تجيء الأوامر أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة مكررا، ليش؟ للتأكيد على هذا، للإحالة على أقيموا الصلاة، ليس في مقام بيان التفصيل، تفصيله محال على ما تقدم، أما هو فالغرض منه مجرد تأكيد أصل الطلب المتقدم وبيان الاهتمام به. إذا ما قلت من أنه يجوز أن يكون يريده لكن من دون تكليف هو في الصورة الأولى إذا كان لم يسبق بيان، أما إذا كان سبق بيان فهذا يجوز أن يكون يريده ومكلفا به في الفعل واقعا. هذا الذي ذكرناه إلى الآن كلما كان في مقام بيان تمام المراد جاز التمسك بالإطلاق لنفي القيد المشكوك، وكلما لم يكن كذلك لم يجوز التمسك بالإطلاق لنفيه، وبينا النكتة وراء ذلك أنه هذا منزل صغرى وضم إليه كبرى وإلى آخره، هذا كله بمنزلة القاعدة العامة، ها؟ ثم نطبق ذلك، ما قالوا في الثمرة، قالوا إذا قلنا بالوضع العام يتمسك بالإطلاق، الآن بينا لك القاعدة العامة كيف يتمسك بالإطلاق، متى يتمسك بالإطلاق، بالتطبيق في محل الكلام نقول الخطابات الشرعية المشتملة على الأوامر المتعلقة بالعبادات مثل أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت وكتب عليكم الصيام وأمثال ذلك، يقول الذي يقتضيه التدبر فيها هو أنها ليست واردة في مقام البيان لتمام المراد، وتوضيح كيفية الصلاة واضح، بل يعني من حيث الأجزاء والشرائط والموانع، بل إن مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة إنما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة والمحافظة عليها، نظير قوله عليه السلام من ترك الصلاة فهو كذا وكذا، أو صلاة فريضة خير من كذا وكذا، هذا ما الغرض منه، التأكيد على الصلاة وعلى المحافظة عليها. كذلك أقيموا الصلاة بهذه القوة لا غير. وهذه نظير أوامر الطبيب الواردة منه في سياق التأكيد على المريض في شرب الدواء اللي تصدر منه تارة قبل بيان الدواء وأخرى بعد بيانه. فإذا صدرت منه قبل بيان الدواء فيكون فيها إحالة على ما سيجيء، لكن من الآن يقول ويؤكد لابد من الدواء، لابد من الدواء، اشرب الدواء، اشرب الدواء. طيب وين الدواء؟ يعني راح أوصف لك يا في نهاية المعاينة مثلا، ها في نهاية المعاينة سأصفه لك. ففي تأكيد على أصله مع إحالة إلى ما سيأتي. وإذا كان صدر فيه بيان متقدم ففيه إحالة إلى معهود سبق ذكره في بيان وخطاب آخر مبين يؤكد عليه. الأوامر الشرعية المتعلقة بالعبادات في الكتاب الكريم هي من هذا القبيل على أحد الوجهين: إما سابقة للبيان فيها إرجاء إلى ما يأتي مع تأكيد على أصله، وإما لاحق على البيان فيه إحالة على المعهود المبين وتأكيد عليه. هي لا تخلو من هذين الوجهين، والغالب فيها أنها من قبيل التي تأتي بعد البيان كما أشرت إليه قبل قليل، لتكون إشارة إلى معهود من قبيل أن النبي صلى الله عليه وآله كما قلت يبين الصلاة ولو عمليا، أو يكون في جلسة من جلساته في المسجد أو في بيته مع أصحابه هنا أو هناك قد بين الحج وأحكامه أو الصوم مثلا، ثم تجيء هذه الخطابات للإشارة إلى ذاك المعهود، يعني للحث والتأكيد على الصلاة، أي تلك المعهودة المبينة فيما سبق من خطاب. إذن تكون هذه المطلقات غير واردة في مقام تفصيل الحال وبيان تمام المراد، وهذا هو الموهن للتمسك بإطلاق، لا نعقد لها معه إطلاق. وقد ذكرت موهنات أخر وموانع توجب سقوط المطلقات العبادية عن قابلية التمسك بها، ها؟ إلا أنها غالبا قابلة للدفع أو ما لا يندفع فهو غير مضطرد، لا يصلح وجها في كل الأوامر، لذلك لا يصلح الاعتماد عليه. فعمدة الموهن ما ذكرنا من أنها ليست في مقام البيان، لكن كمثال على الموهن الذي ذكر، هناك من قال إن هذه الإطلاقات وردت عليها تقييدات كثيرة، ها؟ قال أقيم الصلاة هو مطلق، لكن في خطاب قال بقيد كذا وبشرط كذا وما أدري كذا وما عدم كذا وبهذا الجزء وبذاك الكذا إلى آخره، فوردت على هذه الإطلاقات تقييدات كثيرة. كثرة التقييد في الإطلاق توهن إرادتها، واضح؟ هذا قد يشكل عليه أولا أنه ليس يضطرد، إذ ليس كل إطلاق عبادي ورد عليه بهذه الكثرة من المقيدات. ثانيا قد يقال إن الذي كثرته توجب الوهن هو كثرة تخصيص العموم، العموم من حيث هو لفظ موضوع للمعنى العام، استعماله هنا حيث لا تريد هذا العموم على ما هو عليه، بل تريد دائرة ضيقة جدا لكثرة ما تورد عليه من تخصيص، هذا يوهن ذلك ويوجب أن يكون العموم مقصودا به من الأول معنى ليس هو العموم، بل مرتبة ضيقة من المعنى، وليس كذلك الإطلاق. الإطلاق ليس لفظا موضوعا لهذا المعنى يستهجن مثلا استعماله كذلك ويوجب ورود التقييدات الكثيرة عليه ورفع اليد عن الإطلاق، وليس هذا. إطلاق من مقدمات الحكمة، ويمكن أن يرد عليه إطلاقات ما شاء الله مثلا، ربما يفرق هكذا. على كل، على الأقل هو لا يضطرد. هذا الكلام اتضح به فساد ما ذكر من الثمرة. ليش؟ قالوا على الصحيح يقع الإجمال، ثم يجب الاحتياط لأن التكليف تعلق بعنوان ويجب إحراز العنوان ولا يحرز إلا بالأكثر. قلنا التكليف الذي تعلق بعنوان لم يأتي منه تكليف إلا بالأقل للانحلال، ويجري البراءة عن الزائد، فلا احتياط. قالوا أصحاب الثمرة هذه، وبناء على الوضع للأعام لا يكون إجمال، فيتمسك بالإطلاق، اللفظ مطلق صالح للواجدة والفاقدة، فيتمسك بالإطلاق وينفى احتمال اعتبار الجزء فيؤتى بالأقل بالفاقد. قلنا غاية ما ثبت على الوضع للأعام أنه لا إجمال، وأن اللفظ صالح كسائر ألفاظ المطلقة لإرادة الواجد والفاقد، يصلح لهما، لكن ليس فيه بالضرورة إطلاق بالفعل حتى يتمسك به لنفي الجزئية. هذا يحتاج إلى تحقق شروط الإطلاق، واللي أهمها كما قلنا أن يكون في مقام بيان تمام المراد، لا في مقام بيان أصل المراد وفي الجملة، فلا يتفرع ثمرة التمسك بالإطلاق هكذا فتبطل هذه الثمرة بشقيها. طيب أنت قل لنا بناء على هذا ما هي الثمرة؟ يقول الصحيح أن يقال إن الثمرة على الصحيح حصول الإجمال، فيبنى حكمه على المختار في المجمل. من يقول بالاحتياط يقول بالاحتياطنا، من يقول بجران البراء يقول بجراني، على الخلاف. وأما على الوضع للأعام فالثمرة ليست التمسك بالإطلاق، بل إمكان التمسك بالإطلاق. على الصحيح لا إمكان للتمسك بالإطلاق، اللفظ مجمل ولا إطلاق له حتما، مش شامل لغير الواجدة، فلا إطلاق له جزما. لكن على الأعام فيه قابلية الإطلاق لأنه في نفسي صالح لهما، فإذا تمت المقدمة وكان في مكان البيان انعقد الإطلاق فيتمسك به، وإلا فلا. ثم أمر بالفهم. وقد واحد يقول هذه ليست بثمرة عملية، في الأول على الصحيح يقع الإجمال فيبنى على الخلاف، كل ورأيه. طيب هناك يمكن ثمرة عملية كل على مبنى، لكن هنا على الأعام لا إجمال لكن لا إطلاق إلا بشرطه، يعني هذه ثمرة علمية لا أكثر، اعلم أنه الحال كذا عليه. أما عمليا فليس الثمرة، ونحتاج إلى مقدمة أخرى وهي أن يكون في مقام البيان ليتمسك بالإطلاق، هذا ليس ثمرة نفس القول بالوضع للأعام. وضع للأعام يقول أصبح اللفظ لا مجمل ولا مطلق، فيه قابلية الإجمال فقط، قابلية الإجمال عمليا لا تصرف، لا لا تترجم، وقابلية الإطلاق عمليا لا تترجم. لعل الأمر بفهم للإشارة إلى هذا، نحتاج إلى قراءة طويلة. قال: نعم هنا توهم، نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق، يعني على القول بالصحيح، وقوله هنا يعني على الأعم، واضح؟ هنا يعني على الأعم. وهو توهم أنه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسدة. من قال لا يأمر بالفاسدة؟ قل أن الفاسد ما خالف المأمور به، فكيف الفاسد هو ضد المأمور به مقابله، فكيف يكون هو المأمور به مأمورا به؟ إذن ما أمر به الشارع لا يكون الفاسد، يعني الشارع لا يأمر بالفاسد، وهذا بالإجماع، بل قد يقال بالضرورة. إذا كان هكذا فقد ثبت بهذا الإجماع والضرورة تقييد الصلاة اللي أمر بها، مع أن في نفسه موضوع للأعام وصالح لهما للفاقدة والواجدة، لكن ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بقيد واحد، هو قيد كونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء، وأصبح أقيم الصلاة، شو معنى أقيم الصلاة؟ الجامعة لجميع الأجزاء الصحيحة. فكلما شك في جزئية شيء خارجا كان راجعا إلى الشك في تحقق العنوان المقيد المأمور به. ها؟ يعني أمرنا بعنوان الصلاة والصحيحة المركب منهما على نحو التقييد، وعنوان الصلاة واضح مبين، وعنوان الصحيح واضح مبين، يعني هو فسر الواجد لجميع الأجزاء. أين الشك إذن؟ كل هذا العنوان البين الواضح حصل التردد في مصداقه، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على شو العبارة عندك؟ على تقيده. يعني عنوان الصلاة على ما قيدت بالقيد الجديد، لأنه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان صلاة وهو الصلاة، فلا بد من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها في الخارج، كما يجب إحراز تحقق مسمى الصلاة. إذا ما أحرزنا تحقق مسمى الصلاة ما امتثلنا هذا العنوان والأمر به حتما. كذلك يجب إحراز عنوان تحقق عنوان الصحيحة، فذلك يجب ولا بد من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها، كما أشرنا إليه في بعض الكلام المتقدم عند الحديث في مطلب، لعله بل هو في بيان النظر في الوجه الثاني الشق الثاني من الثمرة. كيفما كان أو لا، طول بالك العبارة لم تنتهي هنا، لأنه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة وبناء عليه، ولأجل القطع بحصول عنوان الصلاة لابد من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحقق الصلاة كما أشرنا إليه في التوهم على الصحيح، كذلك يجب القطع بتحصيل عنوان القيد المعلوم الذي قيد به عنوان الصلاة العنوان الأول. وكيف يجب القطع بتحصيله؟ يعني يجب الإتيان بما هو مصداق القيد خارجا، كما لو قال أعتق مملوكا مؤمنا، فإنه يجب القطع بحصول الإيمان خارجا كالقطع بكونه مملوكا. هذا هو التوهم، مثل ما قال هناك على الوضع للصحيح، لما قال أقيموا الصلاة يعني قال أقيموا الصحيحة، صلوا يعني أتوا بالصحيحة، فالعنوان مبين الإجمال في الخارج، فيجب الإتيان بما يقطع معه أن هذا العنوان تحقق. هناك بين هذا، هنا الزيادة أنه العنوان مركب من لفظ الصلاة الذي في نفسه للأعام، ولفظ القيد الدال على الصحة الذي كان هناك مدلول عليه بالوضع. هذا هو الفرق، ودفعه يظهر مما ذكرنا خلط بين المفهوم المسبق من أن الصلاة لم تقيد بالإجماع والضرورة بمفهوم الصحيحة اللي يساوي في المعنى الجامع لجميع الأجزاء، وإنما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره، قيدت بواقع ما هو الأجزاء، وأصبح في واقعه واجزا لجميع الأجزاء، وأصبح مصداقا للصحيح. واضح؟ وإما بل فالعلم بعدم إرادة الفاسدة من جهة الإجماع أو الضرورة، يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصادق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها. مصداق ليس فيه جزء دل الدليل على التقييد به وعلى اعتباره لا يجوز إتيانه، لا أن العلم بعدم إرادة الفاسدة بسبب الإجماع أو الضرورة يعني أن مفهوم الفاسدة مفهوم الصحيحة أخذ فيها فأخرج وخرج مفهوم الفاسدة عن المطلق وبقي مفهوم الصحيحة الذي أخذ فيها، ها؟ حتى يكون هكذا، فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة تقول لي وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم الصحيحة، ليس هكذا. يقول وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، بأن يقال الآن إذا قال لك أعطك رقبة أمر بالرقبة ماذا يقال؟ يقال الرقبة أو العتق المأمور به المتعلق بالرقبة ليس إلا الجامع لشروط الصحة بنفس البيان، لأن الفاقد للشرط غير مراد قطعا، لا يقع مطلوبا ومأمورا به قطعا. إذن المراد عتق الرقبة الجامع لجميع شروط الصحة. طيب إذا كان هكذا، فكلما شككنا في شرطية شيء في هذه الرقبة كان ذلك شكا في تحقق العنوان الجامع للشرط. أصبح عندي أمر بعنوان اعتق الرقبة يعني الرقبة الواجدة لجميع شرائطها، وهذا معنى مراد الرقبة معلوم شو هي والواجدة لجميع شرائط معلوم شو هو كمفهوم، والشاك في المصداق الخارج. ما هو الواجد خارجا لجميع الشرائط، المؤمنة أو حتى الكافرة واجدة؟ يقول يجب أن تحرز حينئذ ما يحق تحقق العنوان في الخارج، وذلك بالإتيان بالأكثر بالاحتياط، فيجب الاحتياط للقطع بإحراز. وبالجملة فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود ونقول عندي صفحتين بعد قراءتهما طويلة جدا، وإن كان تركهما الآن يعني ليس مبكرا جدا، لكن كان يمكن أن نقرأ بعض الكلمات، فما رأيك أن نقرأ صفحة من الصفحتين؟ إذن فلنرجع إلى المقصود ونقول إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها الأعم كغيرها من المطلقات، شو يعني كغيرها من المطلقات؟ يعني صالحة للواجدة وللفاقدة لا أكثر لا إطلاق فعلي، وكان لها حكم المطلقات. مقصود من المطلقات هنا الألفاظ المطلقة مثل اسم الجنس اللي يصلح لكل أفراده وحصصه لا لخصوص واجد وصف كذا وقيد كذا، لكن اسم الجنس هذا حتى يكون مطلقا بالفعل تمسك بالله يجي على الاستعمال في مقام البيان وتتم المقدمات، كان لا حكمه. خب شو هو حكمه؟ ومن المعلوم أن المطلق لا يجوز ليس يجوز دائما التمسك بإطلاقه، وإذا مطلق ليش ما تمسك بإطلاقه؟ لأنه ليس المقصود من المطلق ما وقع فيه الإطلاق بالفعل، ذاك يجوز تمسك بإطلاق، هذا لفظ المطلق الصالح للحصص، بل له شروط، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضية المهملة يعني بحيث لا يكون مقام بيان المراد تمام المراد. ألا ترى في العرف لسنا يعني بدعا في الشرع بالنسبة يعني للألفاظ الشرعية، الحال كما هو الحال في الاستعمالات في التعاطي العرفي ليس له ضوابط خاصة. ألا ترى أنه لو راجع المريض الطبيب فقال له الطبيب في غير وقت الحاجة، ما جعلنا لقاء في الشارع علامة على غير وقتها، مرة الطبيب ينظر إليه يقول أخ هذه حالة اضطرارية، أنت من وجهه يعلم يقول أنت الآن لابد كذا. مرة دخلت إلى طبيب لما نظر إلى وجهي أردت أن أريه بعض الصور والفحوص، قال مباشرة إلى المستشفى. قلت ليش؟ قال هذا الذي أراه مستشفى مباشرة. هكذا حصل مرة، هكذا خب هذا أصبح وقت الحاجة. مرة لا، لقيه في الشارع سلام وكلام وليس وقت حاجة، قال لو لابد لك بعد ما وصف الحالة في الجملة لابد لك من شرب الدواء، لابد لك من مسهل، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والمسهل ويسهل نفسه إلى ما أدري أين، ربما إلى المقبرة مثلا؟ وكذا لو قال المولى لعبده يجب عليك المسافرة غدا، غدا يوم سفر، يعني اعمل حساباتك. وبالجملة هذا هو الضابط الكلي، فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل. ليش لا يقبح؟ لعدم كونه إلا في مقام هذا المقدار من البيان المساوي للمجمل أصل المسألة، فلا يقبح استعمال لفظ المجمل لأن اللفظ المجمل يعطيك هذا المعنى الذي يريده. وليش يقبح؟ تقول لا يدلني على كذا وكذا، لست الآن بصدد بيان كذا وكذا، ستقول تكلفني به أو لا؟ أقول إذا لم أكن سبق مني بيان لا أكلفك، إذا سبق مني بيان أكلفك اعتمادا على ذاك لا على هذا، فلا الإشكال. لعدم كوني إلا في مقام هذا المقدار المهمل الجزئي من البيان لا يجوز، حيث لا يقبح لا يجوز أن يدفع أو يدفع القيود المحتملة للمطلق بالأصل، ما في أصالة تقييد أو أصالة إطلاق وأصالة عدم تقييد، لأن جريان الأصل لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة المقيد واقعا وجدا إلا بضميمة. شيء الضميمة؟ تجري الأصل فتقول لم يذكر القيد، ضم كبرى هي هذه، أنه إذا فرض ولو بحكم الأصل عدم ذكر القيد يجب إرادة الأعم من المقيد، وإلا قبح التكليف لعدم البيان، تكلفني بالمقيد وأنت لم تذكره فأقول لم يذكر القيد، والتكليف بالمقيد بلا ذكر القيد قبيح فحتما لا يكلفني هنا بالمقيد يعني بالأعم، هكذا نستفيد الإطلاق. ومن الواضح أن هذه القضية متى تتم هذه الكبرى؟ في فرض الكون في مقام البيان، عدم ذكر القائد وجب إرادة العام وإلا قبح التكليف لعدم البيان. فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان ولم يكبح الإخلال بذكر القائد مع إرادته في الواقع، لكن هنا أقول مع إرادته في الواقع يعني هو واقعا يريده لكن مني فعلا يريده ويكلف، لم يقبح مطلقا. وإذا كان سبق منه بيان يعتمد عليه نعم، إذا كان إلى الآن لم يبين وبهذا لم يبين وكيف يريده مني؟ يريده لنفسه، يريده يعني بمعنى أنه إن شاء الله سيبين لك إرادته. نعم إذا كان سبق يعتمد على ما سبق، والحمد لله رب العالمين.